بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في إنجيل مرقس أصحاح 12. مرقس 12 ده مشهور بأنه حوارات بين المسيح له المجد ومجموعات اليهود المختلفة. في مجموعات كده دينية متزمتة كانوا بيصطدموا بربنا يسوع له المجد. أول مجموعة شفناها الفريسيين والهيروديسيين اللي جم يصطدوا بكلمة وقالوا له هل يجوز أن نعطي الجزية لقيصر أم لا؟ وشفنا ربنا يسوع له المجد أجاب وقال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وكأنه علمنا أن احنا ندي الحكومة حقها وندي المسؤولين حقهم، إنما يفضل القلب لربنا والعقل لربنا. ومن هنا شرحها بحكاية الصورة والكتابة بتاعة العملة. عاوز يقول عملة الدنيا دي للدنيا، إنما الصورة والكتابة المطبوعة على الإنسان دي مال الله. فمال الله لله، يعني ما تعيش للدنيا لكن ادي الحكومة أو المسؤولين عنك حقهم، لكن عيش لربنا. عدد 18. وجاء إليه قوم من الصدقيين الذين يقولون ليس قيامة، وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا، فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا، وهكذا الثالث، فأخذها السبعة ولم يتركوا نسلا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قاموا؟ لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. مجموعة الفريسيين الأولانية دي جماعة متزمتة حرفية متدينة، وبولس الرسول نفسه قال أنا كنت فريسي ابن فريسي، ففيهم حتة عنف في التفاهم مع الناس وتظاهر بالدين. ودول كتب فيهم الإنجيل ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون، عشرات الويلات. مجموعة دي مجموعة الصدقيون دي مجموعة مختلفة تنسب إلى غالبا صادوق الكاهن اللي كان كاهن وقت داود وسليمان، والبعض بيقول تنسب إلى شخص آخر بعدها، لكن أغلب الظن أنها بداية من وقت داود. المجموعة دي كان دايما منها رؤساء الكهنة، وكانوا ناس أغنياء، وبالرغم أن عددهم قليل انحرفوا في التعليم وطلعوا بأفكار متطرفة بالنسبة للمجتمع اليهودي. منها ان هم لا يؤمنوا بكل العهد القديم، يؤمنوا بالتوراة بس، توراة موسى بس. ومن هنا بدأوا يتشككوا في بعض الإيمانيات اللي في اليهودية، زي فكرة القيامة. اليهودي العادي عنده فكرة قيامة أموات، وعنده فكرة ان في روح وفي ارواح، لان قيامة الاموات تعني ان الروح ما تتتش وهتقوم بعد كده. واليهودي العادي يؤمن ان في ملاك، لان في ملائكة كتير ظهروا في العهد القديم. هم بقى الصدقيين دول لا يؤمنوا بالقيامة ولا يؤمنوا بالارواح ولا يؤمنوا بالملائكة، وكانوا دايما مصطدمين مع جماعة الكتبة والفريسيين. لكن كل الجبهات اللي كانت ضد بعض اتحدت أمام ربنا يسوع له المجد. الشر كله اتجمع عشان يبقى ضد المسيح له المجد. فهم لأنهم لا يؤمنوا بالقيامة جم اخترعوا قصة عشان كأنهم بيزنقوا ربنا يسوع له المجد في المشكلة. وقالوا له كان عندنا واحد اتجوز واحدة ومات. وحسب الشريعة الموجودة في سفر التثنية 25، عشان يحتفظ باسمه في السبت وما يروحش اسمه من التاريخ. أخوه يتجوز مراته وأول ولد يسمى على اسم المتوفى عشان نحتفظ باسم الرجل اللي مات ويبقى له في الأرض نصيب وهكذا. قامت اتجوزت أخوه، قام أخوه مات، قامت اتجوزت أخوه وبرضه مات، والسبعة كلهم اتجوزتهم وماتوا. طبعا دي قصة مختلقة، والمقصود بها سخرية من فكرة القيامة، سخرية من تعاليم اليهود وتعاليم المسيح له المجد، لأنه بينادي بالقيامة. قالوا له بقى قول لنا بقى، لما يكون في قيامة وتبقى في حياة أخرى هتبقى مرات مين فيهم؟ وطبعا معروف حسب الشريعة اليهودية أن الزوجة لا تتزوج إلا رجل واحد. كأنهم يعني جايبين قصة معقدة وكده، يعني زنقوا ربنا يسوع له المجد. أول كلمة قالها معلمنا مرقس هنا يقول: الذين يقولون ليس قيامة، أشهر عقائدهم المتطرفة حكاية ليس قيامة. وعلى فكرة لما معلمنا بولس الرسول بعدها بسنين كان بيتحاكم في إصحاح 23 أعمال الرسل 23، لقى مجموعة صدقيين ومجموعة فريسيين قصاده، والاثنين دول كانوا قصدين يمسكوا الغلط على بولس عشان يعدموه. فوقف في المحكمة قال لهم: أنا فريسي، ابن فريسي، وعلى رجاء القيامة أحاكم. فوقعوا في بعض، يعني هو قال كده، فالفريسيين قالوا خلاص بدل بيقول في قيامة زعلانين منه ليه، الصدوقين قالوا بلاش كلام فاضي، خبطوا في بعض. فهو معلمنا بولس كان فاهم طبيعة المجتمع، فقال لهم: أنا فريسي زيكم ومستني يوم القيامة، مستني أقوم للأموات ومش خايف من الموت لأن في قيامة. فالصدقيين قالوا له: ده كلام غلط، مفيش حاجة اسمها قيامة. قبل الفريسيين ردوا عليه وهكذا. فمن أشهر عقائدهم المتطرفة حكاية مفيش قيامة. والبعض بيقول أن بعضهم لما دخل الإيمان المسيحي، وكثير من اليهود بقوا مسيحيين في العصر الأول، بعضهم ابتدى ينشر بدعة التشكيك في القيامة اللي رد عليها بولس الرسول باستفاضة في كورنثوس الأولى 15. ده لأن في ناس ابتدت تقول ما فيش قيامة، فبولس قال لهم إذا ما كانش في قيامة يبقى المسيح ما قامش، ولو المسيح ما قامش يبقى باطل إيماننا وأنتم بعد في خطاياكم، يبقى كل اللي احنا بنقوله غلط. ويبقى طب اللي ماتوا في المسيح دول بقى يبقى اتغشوا وراحت عليهم لأنهم استشهدوا من أجل اسم المسيح. وابتدى يشرح بدقة ازاي المسيح لو المجد قام ازاي لازم يكون في قيامة أمواته. وبعدين هم قالوا له: يا معلم كتب لنا موسى، لأنهم لا يؤمنوا إلا بموسى، بقية الأنبياء لا يعتقدوا فيها، جماعة الصدقيين دول، فهم ماشيين ورا موسى بس. ففعلا الشريعة دي جت في موسى: إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا يأخذ أخوه امرأة ويقيم نسلا لأخيه. ففي القيامة متى قاموا؟ هم بقى على افتراض أن القيامة دي موضوع للتفاوض. في القيامة متى قاموا؟ لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. أجاب يسوع وقال لهم: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. ربنا يسوع له المجد يواجه ويواجه بشدة. قال لهم: أنتم ماشيين في ضلال على طول، أنتم تضلون لأن أنتم مش عارفين الكتب، مش عارفين الكتب تفهم بأن مش قابلين بقية كتب العهد القديم، وتفهم أن أنتم مش فاهمين روح الكتاب أو بتفسروا على هواكم. إنما لو أنتم عارفين الكتب المقدسة بتقول إيه مش هتسألوا السؤال ده. يبقى هنا واجههم بشدة وقال لهم: تضلون، أنتم في ضلال إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. طب الكتب المقدسة بتشهد للأبدية والقيامة، طيب وقوة الله؟ ما قوة الله قادرة أن تقيم الإنسان بعد موته. فكونكم متشككين في القيامة يبقى أنتم حاسين أن ربنا عاجز أن يقيم الموت، فأنتم عندكوش إيمان بقوة ربنا ولا عندكم إيمان بالكتب المقدسة واللي قالته. لأنهم متى قاموا من الأموات، دي بقى الحاجة اللي هم مش فاهمينها، لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماوات. يعني إيه؟ يعني إحنا على الأرض لينا أجساد، ليها احتياجات، أكل وشرب ونوم، الاحتياجات الطبيعية الجسدية دي مش هي دي اللي هتكمل معانا في الحياة الأبدية، لأنه الجسم الضعيف ده إن لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت الله، لأنه لا يرث الفاسد عدم فساد، هذا الجسد الذي يفسد مع الأيام ويفنى مع الأيام ده جسد ضعيف لا يحتمل أن يدخل الملكوت. ومن هنا إيماننا أن في القيامة نقوم لكن بأجساد نورانية، بأجساد لا تحتاج للجنس ولا للأكل ولا للشرب ولا للنوم ولا للحاجات دي، لكن لأنهم تفكيرهم جسدي شهواني حسي، هم كل اللي جاي في بالهم طب هتبقى مرات مين وهيتخانقوا عليها، هذا التفكير تفكير غير روحي وغير كتابي. وربنا يسوع له المجد يعلنها بشكل صريح، في السماء في الملكوت ما فيش جواز، ما فيش علاقات جسدية، ما فيش احتياجات جسدية، لأنهم هيبقوا زي الملائكة، والملائكة ما عندهمش أجساد، هما هيبقوا زي الملائكة مش في كونهم أرواح فقط، لا هيكونوا شبه الملائكة في كونهم لا يحتاجوا الاحتياجات الجسدية الأولى. لكن كلمة قيامة معناها قيامة أجساد، لأن الروح ما ماتتش، فبقى ده اللي بنقول في قيامة يبقى قيامة أجساد، ما هو الجسد هو اللي مات، فالجسد يقوم يعني يصحى تاني، لكن الجسد لما يصحى مش هيصحى بهذا الشكل الضعيف اللي بيحتاج يأكل ويشرب، لا يقوم بشكل ممجد مش هيحتاج الاحتياجات القديمة بتاعته. شرحها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس 15 وقال زي البذرة لما تزرعها في الأرض تطلع بعد كده شجرة ضخمة، هي نفس الشجرة أصلها بذرة، لكن في فرق كبير قوي بين إمكانيات البذرة الصغيرة وبين الشجرة الكبيرة، فكأن البذرة دي إشارة إلى أجسادنا الضعيفة، إنما لما تموت وتدفن تنتظر قيامة وحياة أبدية بجسد نوراني ممجد لا يحتاج إلى الاحتياجات الأولى. ده إعلان إلهي من المسيح له المجد عن طبيعة الحياة السماوية، لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة في السماوات. معنى كده ان احنا لما بنشتاق للحياة الأبدية مش بنشتاق لها طمعا في خير لم نجده على الأرض، وانما احنا لما بنشتاق لملكوت السماوات بنشتاق له تحررا من جسد في ضعف وفي شهوات نفسنا نتخطاها، يمكن مش عارفين نفسنا نعيش زي ما قال معلمنا بولس في بر وسلام وفرح في الروح القدس بدون الضعف الجسدي ده، بس مش قادري، أجسادنا ضعيف، لكن أجسادنا دي ليها نهاية. وعشان كده الإنسان الروحاني لما يعني تيجي ساعته يبقى فرحان، ليه؟ زي اللي طالع من السجن، لأن الجسد بالنسبة له ده كان سجن. سمعان الشيخ يقول الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، كأنه هيطلق صراحة، ليه؟ اشتهى أن أنطلق. وانت إيه اللي معطلك يعني؟ وانت فرحان بربنا وتعمل معجزات؟ بولس يقول لا أنطلق وأكون مع المسيح، لأن الجسد ده معطل، الجسد الضعيف ده مش بتاع ملكوت سماوات، ما يحتملش المجد الأبدي، ما احتملش رؤية المسيح في مجده، ما احتملش الحياة مع الملائكة والقديسين، خاضع للزمن، والزمن دايما له تغيراته واحتياجاته، إنما في الحياة الأبدية ما فيش زمن. متى قاموا من الأموات، ده إعلان القيامة، لا يزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة في السماوات. كده ربنا يسوع له المجد غلبهم، لأن إذا كانوا بيقولوا هتبقى مرات مين، قال لهم لو قاموا من الموت كلهم هيقوموا من الموت، مش هتبقى مرات حد، لأن في السماء ما فيش زواج، فالموضوع اللي شغلكم ده مش هيكون موجود. لكن ربنا يسوع ما سكتش، حب يستغل الفرصة أنه يقنعهم بأن لازم يكون في قيامة، ويقنعهم من التوراة، لأن هم لا يؤمنوا إلا بكتب موسى، التوراة، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنيم. أما من جهة الأموات لو صميم الاختلاف اللي بين الصدقيين وبقية الناس إنهم يقومون أفما قرأتم في كتاب موسى، أو التوراة يسموها كتاب موسى، خمسة على بعض دول، في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا، دي بقى عندهم عند الصدقيين وعند بقية اليهود، كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ربنا لما كلم موسى ندم من العليقة وقال له أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بعد كده قال له اخلعنا عليك، وموسى قرب وسجد، ابتدى ربنا يكلمه وقال له تنزل تخلص شعبي من مصر. ليس هو إله أموات، يعني إيه؟ يعني ربنا هيقول أنا إله إبراهيم ويبقى إبراهيم مات وخلص وفنى وانتهى تماما، طب ليه تسمى إله إبراهيم بقى؟ يقول أنا إله إسحاق ويبقى إسحاق ده خلص خالص وملوش وجود، لا، إسحاق عايش، عايش بالروح كروح حتى بعد ما مات، وهيعيش إلى الأبد في القيامة. ليس هو إله أموات بل إله أحياء، يعني لو رفضت فكرة أن ربنا بيقول في قيامة يبقى ربنا ده صار إله أموات وليس إله أحياء، ودي كأنها إهانة لربنا، هو ربنا بتاع أموات، ليس إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذا تضلون كثيرا. ما حدش قدر يرد عليه طبعا، لأن التفكير ده بعيد على فكرهم أن يكون في الملكوت أو في القيامة ما فيش جواز خالص، ده هم بقى فاكرين أن هم زنقوا ربنا يسوع له المجد. وكمان لما يطلع من التوراة أن ربنا فعلا إله أحياء بدليل أنه بيعتبر نفسه إله إبراهيم بعد موت إبراهيم بربعمية سنة، ما فاصل بين أبونا إبراهيم وموسى النبي زيادة عن ربعمية سنة، إبراهيم وإسحاق ويعقوب كلهم كانوا راحوا السماء في الوقت ده ماتوا، إنما بيفضل ربنا يسمي نفسه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنه إله أحياء وليس إله أموات. أنتم إذا تضلون كثيرا. بعض القديسين شافوا في القصة دي إشارة رمزية، بمعنى إيه؟ قالوا مين الست دي اللي اتجوزت سبعة ومات وماتت هي كمان في الآخر؟ قالوا هي دي المجتمع اليهودي برضو. ليه؟ الأمة اليهودية زي الأرملة اللي بتدور لها على عريس يعيش للأبد، لكن لأنها تحت الناموس وتحت الحرف وتحت الفرض الجامد من موت إلى موت، لأنه مش عارفة تتمتع بحياة، ودي إعلان نهاية الأمة اليهودية برضو، استوفت فرصها السبعة، كأنها إيه، عد عليها مراحل من قبل، من أول آدم لنوح لأبونا إبراهيم لموسى النبي لداود النبي، كل دول مراحل في علاقة الله بشعبه، إنما الشعب ده يعيش من موت إلى موت بفكره الجسدي الأرضي الحرفي، ما يقدرش على خلاص إلى أن يأتي المسيح له المجد يفتح باب الخلاص لكل البشرية، وندخل بقى على ملكوت السماوات مش على ملكوت الأرض. فكأن القصة اللي حكوها دي شاوروا ظنيا على أن الشعب اليهودي كمن كانت امرأة تزوجت سبعة ولكن السبعة ماتوا، لأن ملهاش حياة مستمرة آمنة بسبب الحرف والجسديات اللي شغلها. فجاء واحد من الكتبة، ده فريق ثالث، شفنا فريق الفريسيين وكان معهم الهيروديسيين المرة اللي فات، الهيروديسيين دول بقى مش بتوع دين، دول أكتر بتوع سياسة، وشفنا فريق الصدوقيين دول مختلفين عن الفريسيين في معتقداتهم، دول فريق ثالث الكتبة. الكتبة دول كانت شغلتهم ينسخوا الكتاب، ينسخوه ويحفظوا منه أجزاء كبيرة قوي لألا يفقد منه شيء، ويبقوا حرفيين جدا ويبقوا كده فرحانين بنفسهم وعندهم عزة نفس وكبرياء، ومنين ما يقعدوا يحبوا يتباهوا إن دول اللي حافظين ودول اللي عارفين، ومع هذا يصطدموا مع بعضهم البعض بالتفسير بقى، يقعدوا يصطدموا في أسئلة كده حرفية، كل واحد يقول رأيه بطريقته. لكن منهم مثلا في العهد القديم واحد كاتب عظيم زي عزرا الكاتب، عزرا كان اسمه الكاتب الكاهن، ده راجل عظيم جدا لأنه هو ده اللي جمع أسفار العهد القديم اللي قبل منه، وكان مشغول بالشريعة وكان رجل صلاة ورجع الناس للتوبة بالروحانية اللي كان فيها، وكان مسؤول عن عودة المزبيين إلى أورشليم وتعمير أورشليم بعد خرابها، ولو شأن كبير في العهد القديم. إذن كلمة كاتب في ذاتها مش حاجة وحش، لكن هم انحرفوا بالمهمة بتاعت الكتبة وأصبحت تميل إلى الحرفية والكبرياء والمظهرية، بدليل أن ربنا يسوع له المجد قال كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني ربنا بيقول يا ريتكم كلكم تبقوا كتبة، بس من النوع المتعلم مش المعلم، تلميذ اللي يتعلم ويطلع من جواه كنز قديم وجديد وآيات عهد قديم وعهد جديد وهكذا. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، وهذا تاني حوار بتاع الصدقيين مع ربنا يسوع عن الجواز والقيام. فلما رأى أنه أجابهم حسنا، حسنا يعني ما يدروش عليه طبعا، والإجابة مقنعة جدا، وجاي في صف الكتب والفريسين لأنهم في حتة القيامة بيشهدوا أن في قيامة، سأله أي وصية هي أول الكل. والبعض بيقول أن ده كان سؤال مشهور بيتباروا فيه، كل واحد يقول إجابة شكل. فهو قال له أنت رأيك إيه يا معلم، أي وصية هي أول الكل؟ بس الراجل ده بالذات هيطلع كويس غير اللي فاتوا. فأجابوا يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. سؤال مشهور ويهمنا ويهم كل الأجيال، أنهي وصية رب نركز فيها أكتر من أي وصية؟ أنهي وصية أعظم وصية؟ هي أكتر حاجة تقربنا منك؟ هي أكتر حاجة توصلنا السماء؟ هي أكتر وصية ترضيك نعملها؟ فربنا أجاب، إذن فعلا في وصية أهم من الكل. لكن إجابة ربنا يسوع تلاحظوا أنه مش محطش وصية واحدة، حط اثنين. طب ما هو بيقول صاحب السؤال أي وصية هي أول الكل، وسأل على نمرة واحد، لأن واحد واثنين ما يتفصلوش عن بعض، وما تقدرش تقول واحد أهم من اثنين واثنين أهم من واحد كتير. هي لو عرفت تعمل واحد هتعمل اثنين، ولو عملت اثنين بصدق هتعمل واحد. هي وصية واحدة اسمها المحبة، ليها شقين، شق إلهي تحب الرب إلهك، وشق إنساني تحب قريبك كنفسك. عشان كده يقول ثانية مثلها، يعني التانية زيها. زيها في إيه؟ في جوهر الموضوع، ويمكن في نفس القيمة والمركز والأهمية، وصية لا تقل أهمية أبدا. في واحد يقول طب أنا بصلي كتير أوي بحب ربنا أوي، طب بتحب أخوك قد إيه؟ لو ما عرفتش تحبه تبقى ما عملتش أول وصية. يقول لا أنا عملت الأولانية. يقول له ما الأولانية زي التانية، التانية لو ما كنتش تحب قريبك كنفسك يبقى أنت كسرت لسه الوصية برضه. يوحنا الحبيب يقول إيه؟ من لا يحب أخاه الذي يراه كيف يحب الله الذي لا يراه؟ إذا ما كنتش قادر تحب أخوك اللي أنت شايفه بعينك هتقول بحب ربنا اللي مش شايفه إزاي؟ وقال لنا هذه الوصية أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. يعني ربنا موصينا كده، إذا كنتوا بتحبوني حبوا بعض، أشرت إذا كنتوا بتحبوني لازم تحبوا بعض. وقال أكثر من كده يوحنا، قال من لا يحب أخاه يبقى في الموت، يعني الخلاص مش هتمتع بيه، ومهما عمل من وصايا ومحبش أخوه يفضل عليه حكم الموت. عشان كده دي أعظم الوصايا وأول الوصايا. اسمع يا إسرائيل، في التثنية لما كان موسى النبي بيراجع على الشعب الوصايا العشر، سفر التثنية كله كتبه موسى في آخر حياته، آخر سنة من عمره. وتثنية بالمعنى البسيط معناها يلا نقول تاني اللي ربنا عمله معانا وقاله لنا. فكل سفر التثنية تلاقيه بيقول فيه إيه؟ احترس لألا تنسى، يبتدي يحكي تاني. اذكر يا إسرائيل، اسمع يا إسرائيل. إسرائيل هنا مش شخص، إسرائيل ده الشعب كله، بس أحيانا يخاطب بصيغة المفرد على اعتبار أن ربنا عاوزهم كلهم واحد. ده دايما غرض ربنا، أريد أن يكون الجميع واحدا. فأحيانا يبقى الخطاب بصيغة الجمع، وأحيانا يكون بصيغة المفرد. الرب إلهنا رب واحد. طبعا دي ضمنيا احنا عارفين بقيت، او اليهود كلهم مذاكرين كمان بقيت، لا تكن لك آلهة اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ما في السماء وما على الارض وما تحت الارض، لا تسجد لهن ولا تعبد. ده كل ده ليه؟ لانه الرب الهنا رب واحد. قبل ما يقول الوصية قال الايمان، لان لو حبيت ربنا والناس وايمانك بوحدانية الله مغلوط، طب ما يبقى كده الوصية مش هتفيدك. يبقى قبل ما يدخل في الوصية راجع الأول قانون الإيمان. أول كلمة نقولها بالقانون الإيمان إيه؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد، وبعدين نشرح من هو هذا الإله الواحد. يعني كل قانون الإيمان تقريبا على الكام كلمة دول: الله الآب ضابط الكل، خالق السماء وابنه الوحيد يسوع المسيح، والروح القدس المحيي المنبثق من الآب. كل ده واحنا بنشرح من هو هذا الإله الواحد اللي عرفناه عن قرب في العهد الجديد، لكن هو أمس واليوم إلى الأبد. هو الإله الواحد بتاع اليهود، هو بتاع المسيحيين، هو. فاسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. طب إيه العلاقة اللي بيني وبين هذا الرب الواحد؟ تحب الرب إلهك. من العهد القديم الحكاية مش مجرد عبادة وخوف الرعب وتجنب العقاب، لا، ده العلاقة من الأول للآخر هي علاقة حب. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى. يقال أن لوحي العهد كانوا لوحين. اللوح الأولاني فيه أربع وصايا يبدأوا بالوصية دي، وبقية الوصايا مرتبطة بحب الناس لربنا، زي مثلا أذكر يوم السبت لتقدسه، ما هو ده يوم ربنا، ده نوع من الحب. بينما اللوح الثاني اللي فيه بقية الست وصايا كلها في التعاملات اللي بين البشر وبعض، اللي يعني محتواها يكمل في كلمة تحب قريبك كنفسك: لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، لا تشتهي مال قريبك، لا تشهد بالزور. كل ده اسمه ايه؟ تحب قريبك كنفسك. فكأن ربنا يسوع لما قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك جمع كل الوصايا. كل الوصايا مجمعة في الآية دي، لأن لو الواحد حب ربنا هيقدم كل حياته لربنا، مش هيغلط أبدا. ولو حب الناس كل الخطايا اللي بيننا والناس وبعضها مش هيعرف يعملها، لأنه بيحب الناس. يسرق ازاي، ويزني ازاي، ويقتل ازاي، وحتى يغضب ازاي، ما يقدرش يعمل الحاجات دي لو بيحب اللي حواليه. اسمع إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. مش كان في كفاية ربنا يقول تحب الرب إلهك؟ ليه التفصيل؟ التفصيل ده يخلينا نراجع نفسنا، لأن ساعات الناس تظن أن كلمة حب ربنا معناها مجرد يعني وقفة الصلاة أو شوية مشاعر كده يجوا كل فين وفين يبقى اسمنا بنحب ربنا. لا، هذا الموضوع أكبر من كده. ده من كل قلبك، يعني كل مشاعرك تروح في ربنا. ده مين وصل لها دي؟ تبقى قلبك كده زي الهيمان بربنا، زي الغرقان في محبة ربنا، مش حاسس حتى بحد تاني من كتر ما انت بتحب ربنا. ربنا عاوزنا نوصل لكده، لأنه بيحبنا بلا حدود من كل القلب. ما هو لو القلب حب ربنا كله مش هيبقى فيه أي خطية في القلب، هيبقى القلب نقي. هينفع القلب يكره؟ مش ممكن لو بيحب ربنا كل الحب ده ما عندوش مكان يكره حد. وطبيعي لو حب ربنا هيحب الناس ويحب كل الخلائق كل الطبيعة. فكلما الواحد حب ربنا بتبان في المشاعر. ممكن الواحد بقى يسأل نفسه، طيب انت بتشتاق لربنا؟ بتشتاق لوقفة الصلاة؟ بتحب تمسك الانجيل وتقعد مع ربنا؟ تحبها الحكاية دي؟ ما هو ده اللي من القلب، ولا لسه بنقول لك لازم تقرأ؟ لا، الحكاية مش لازم، الحكاية المفروض تطلع منك. لو بتحب ربنا هتحب تقعد معاه، لو بتحب ربنا هتحب تيجي كنيسته، لو بتحب ربنا هتحب تتكلم عنه، لو بتحب ربنا هتحب تتكلم معاه، لو بتحب ربنا هتخاف جدا تزعله. يبقى الحكاية من قلبك، الحكاية مش كلام، هو الكلام سهل. إنما إحنا كبشر ساعات نقول إيه، فلان ده بيحب من القلب حب صادق يعني، وفي واحد تاني يقول يا حبيبي، إنما تبقى أنت حاسس كده إنه إيه، هو كلام، كلام سهل. عشان كده يوحنا الحبيب يقول يا إخواتي يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. دي تنطبق على حب الله وحب الناس. يعني لما تقول له بحبك يا رب ماشي كويس، وبعدين ما بتحبش أخوك ليه؟ طيب بحبك يا رب، طب وانت خايف على الفلوس ليه لو بتحب ربنا؟ ومش راضي تسمع الوصية ليه؟ ومش عايز تقعد معايا ليه؟ ومش فضيلي ليه؟ ما كل ده يبقى حكاية بحبك يا رب، دي عاوزة مراجعة بقى. لما تسأل الناس مين بيحب ربنا، كل الناس ترفع ايديها، طبعا بنحب ربنا. طب استنوا بس، ربنا ما بيضحكش عليه، ربنا ما بيضحكش عليه، ربنا فاحص القلوب. فاحص القلوب يعني كاشف القلب. فمهما قلت له بحبك هو شايف، شايف اللي جوه، شايف اللي فيها. وهنا معناه بدل بيقول من كل، ان عملية الحب دي بتزيد بتنمو، قابلة للنمو. مش يا بتحبه يا ما بتحبوش، لا، بتحبه قليل وكل شوية تحبه أكتر وأكتر وأكتر لغاية ما تبقى من كل القلب. دي لسه بقى. يبقى مهما قلنا عن نفسنا وفكرنا لازم نراجع نفسنا، هل نحبه من كل؟ كل دي تبكتنا، تبكتنا كلنا. وتحبه من كل نفسك، النفس بقى الكيان كله. يعني يقول بقى الحواس تحب ربنا، الودان تحب تسمع صوت ربنا، العينين تحب تشوف صورة ربنا، اللسان يحب يتكلم عن ربنا، كل النفس بكل وظائفها مشغولة بربنا. من كل فكرك، شغلانة تاني، تحب الرب إلهك من كل فكرك، يعني بتسرح في ربنا، تسرح في ربنا. احنا بنسرح في الناس وفي الفلوس وفي المشاكل، لكن اللي بيحب واحد بيسرح فيه، بيفكر فيه، مشغول بيه. كم واحد فينا مشغول في فكره بربنا؟ هي هو ده الحب الحقيقي. فمن كل الفكر، يعني دايما مخك فيه ربنا، يا اما على صورة تسبيح وشكر وعرفان، يا اما على صورة وصية شغلاك من كلام ربنا، يا اما على صورة او فكرة الانشغال بولاد ربنا وخلاصهم، يا اما تأمل في الملكوت والأبدية، يا اما نوع من الهزيز والصلاة الدائمة بتنادي ربنا في فكرك كل حين من كل الفكر. فبالرغم انها وصية عهد قديم، انما هي هي وصية العهد الجديد، لأنها وصية مفتوحة ملهاش آخر. ومن كل قدرتك، ده مش بس القلب والنفس والفكر، القدرة كمان. القدرة يعني مستعد تتعب مع ربنا لآخر نفس. كل القدرة ولا بتوفر قدرتك لنفسك؟ قد إيه مستعد تتعب من أجل ربنا؟ لأن التعب مقياس للحب. يبقى مش بس فكر، مش بس مشاعر، مش بس حواس، مش رغبات، لا، ده كمان التعب، المجهود، الإرادة، الإرادة. من هنا بقى كل الوصايا اللي فيها تعب وتضحية وتنازل وألم تبقى بتعملها برضا. لو بتحب ربنا فعلا تحب الرب من كل قدرتك. لو قال لك تيجي تتصلب معايا تقول له ماله تصلب معاك، تموت معايا اموت معاك، شيل معايا اشيل معاك، استحمل استحمل يا رب معاك من كل القدره. هذه هي الوصيه الاولى. واحد من القديسين قال ايه؟ لو عرفت تحب ربنا كده اعمل اي حاجه بعد كده. احب الله ثم افعل ما شئت. يعني ايه افعل ما شئت؟ يعني مش هتعرف تغلط، كل حاجه هتعملها بعد كده هتبقى حلو، لانك بدل حبيت ربنا من كل قلبك كل صلوه هتصليها هتعجب ربنا، كل خدمه هتعملها هتوصل لربنا، حياتك كلها هتبقى ملك ربنا لانك بتحبه فعلا. فكل تقدمة حب مقبولة عند ربنا أيا كان حجمها وشكلها بعد كده. لو سكبت شوية طيب على رأس المسيح الناس كلها تقول إيه الكلام ده وخسارة، المسيح يقول لا حلو 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 لي يا رب، عشان وراء حب، بدل وراء حب كل حاجة هتعملها هتبقى حلوة بعد كده. وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك. تحب قريبك كنفسك فيها نقطتين مهمين: من هو القريب وكنفسك. من هو القريب دي احنا عارفينها من مثل السمير الصالح في لوقا 10 لما ربنا يسوع سأله صاحب السؤال وقال له مين هو قريبي، فبقى حكى له الحكاية بتاعت السمير عشان يقول له القريب ده كل واحد، اي واحد تقابله في الشارع يبقى قريبك، حتى لو من جنس تاني ومن دين تاني برضو قريبك، لازم تحبه. فالقريب هو كل شريك معك في الإنسانية حتى لو بينك وبينه أميال، لكن ده قريبك، ولو احتاجك لازم تقف معاه زي السامري الصالح. كنفسك، كنفسك دي أصعب. كنفسك يعني زي ما بتفكر في نفسك تفكر فيه، زي ما تتمنى الخير لنفسك تتمنى الخير ليه، زي ما تحب الناس كلها تعاملك تعامل معاه. تحب قريبك كنفسك. احنا من غير مجهود من غير تفكير الواحد بيفكر في راحته، مش كده؟ لما تكون تعبان مش محتاج تفكر، ده انت على طول بتدور على اقرب كرسي تقعد، لان نفسك عاوزة ترتاح. ينفع تفكر في الناس بنفس الطريقة، تفكر في راحتهم زي راحتك وقبلها كمان. تحب ان الناس تكرمك، تكرم الناس، تحب الناس تحترمك، احترم الناس، تحب الناس تجاملك، جامل الناس، تحب الناس تصدقك، صدق الناس، تحب ان الناس تديلك، ادي الناس، تحب الناس تقف معاك في زنقتك، وقف مع الناس في زنقتهم، تحب الناس تفتكر لك الخير وتفتكرك بالخير، افتكر الناس بالخير. شوف انت تحب ايه من الناس واعمله مع الناس، تبقى تحب قريبك كنفسك. يعني نفسك تعلمك كيف يكون حب الآخر، مش محتاج تاخد فيها درس من بره. اسأل نفسك ماذا تنتظر من الآخرين وبعد كده قدم للآخرين. تحب قريبك كما تحب نفسك، كما تشتهي نفسك من الحب. لو حابب كل الناس تحبك حب كل الناس، يهتموا بيك اهتم بيهم، يبصوا لك على الحاجة الحلوة ما يبصوش على غلطك، اعمل كده مع الناس، افتكر لهم الحاجة الكويسة وانسلهم الخطأ. تحب قريبك كنفسك فيها فعلا بحكمة إلهية كل مجمل الوصايا المسيحية. لو جبت أي وصية في العلاقات الإنسانية هتلاقيها متضمنة في الآية دي، موجودة جواها المعنى بتاع الآية دي، يلم كل الآيات بتاعت الحب والوصايا. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب، كنا ننتظر أن الكاتب ممكن يقول له طب والذبايح، طب والسبت، طب والختام، طب والناموس، إنما هذا الكاتب أجاب بعقل أو أجاب بحكمة: جيدا يا معلم. يعني عجبته الإجابة: بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. كأن الإجابات البديلة إيه؟ المحرقات والذبائح قال له رب صحيح كلامك حلو حقيقي، محبة ربنا ومحبة الناس أهم من أي حاجة تانية. الشخص بيقول كلام حلو وافق على كلام ربنا، فربنا يسوع له المجد يقول إيه؟ فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل، يبقى الباقيين مش عاقلين، اللي بيقولوا غير كده مش عاقلين في مجتمعه، قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. قال له انت قريب، لست بعيدا عن ملكوت الله، يعني بدال صدقت على كلامي وارتحت لإجابتي، بدال ضميرك تحرر من الحرف بتاع اليهود وانت كاتب، بدال وصلت بقلبك ان حب ربنا وحب الناس اغلى من اي محرقات وذبائح، تبقى قريب من الملكوت. قريب من الملكوت يعني في الغالب هذا الشخص امن بالمسيح بعد كده ودخل الملكوت، انما ارتياحه ضميره الصالح اللي قبل الكلام ده خلاه قريب. معنى كده قد يكون في ناس لم يؤمنوا بعد ولكن ضميرهم الإنساني يخليهم يحسوا أن حب ربنا وحب الناس أغلى حاجة، فيوافقونا أن دي أهم وصية ويرتاحوا للكلام ده، نقول في بالنا إيه؟ لست بعيدا عن ملكوت الله، ربنا يكشف لك وتدخل في الملكوت ويكمل إيمانك وتتمتع بالملكوت معنا. لست بعيدا عن ملكوت الله، ما قالوش دخلت الملكوت لسه. ليه؟ الملكوت لازم يؤمن بالمسيح كإله حقيقي فادي للبشرية ويدخل من باب المعمودية والخلاص، لكن مش بعيد. في واحد بعيد ليه؟ لأنه أفكاره بعيدة، لغة الحب بعيدة عنه، مفهوم الحب لله مفهوم غريب، مفهوم حب الناس مفهوم بعيد عن قلبه. في مفاهيم أخرى زي اليهود بقى بتوع زمان، الحرف والجسديات والزواج، هي ده اللي كان موجود، دول بعاد عن ربنا. لكن هذا الشخص الإنسان الذي أجاب بعقل وقال لست بعيد، وقال إن محبة القريب كالنفس أفضل من جميع الذبائح والمحرقات، ربنا يسوع له المجد قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. شجعه بالكلمة دي وفرحه وقال له أنت مش بعيد، قربت توصل، قربت تدخل، قربت تكتشف الحقيقة الكاملة. واحد زي كرنيليوس في سفر الأعمال، كرنيليوس ده ما كانش يهودي، كان قائد 100، وقادة 100 دول كانوا ناس أغلبهم وثنيين. لما هذا الرجل التقي ذكر عنه أنه كان يصنع صدقات وحسنات، رجل خير ورجل يعبد الله دون أن يعرف من هو الله، يعرف ربنا كده من غير ما يعرف، لكن خير ومحب لكل اللي حواليه وإنسان فاضل، قاله ملاك كأنه عاوز يقول له إيه؟ لست بعيدا عن ملكوت الله. بقى تحب ربنا اللي ما تعرفوش وتحب الناس بالحب ده ونسيبك تطلع من الملكوت؟ لا، ابعت بس وهات بطرس يقول لك الحكاية إيه. فراح بعت لبطرس الرسول وقاله بطرس الرسول ووعظه وآمن بسهولة كرنيليوس وكل أهل بيته. ليه؟ لست بعيدا عن ملكوت الله، لأنه أجاب بعقل، لأنه ماشي وراء حسه الإنساني طبيعي، لأن الحس الإنساني يرتاح للحاجات، تحب ربنا وتحب الناس ده أهم كلام طبعا، مين يرفض الحاجات دي؟ لما رآه يسوع أنه أجاب بعقل، يبقى في ناس بتجاوب بعقل في ناس ما بتجاوبش بعقل. يعني الصدوقيين دول عندهم عقل؟ ما عندهمش عقل، اللي جايين يتحدوا ربنا في خطة الخلاص وفي القيامة، وكلموا عن القيامة أنها جواز تاني، واللي قبل منهم الهيروديسيين اللي عاوزين يوقعوه في كلمة، فين العقل؟ لما الراجل ده ما كانش عاوز يصطاده بكلمة ولا حاجة، ده كان عاوز يسأل فعلا، بيسأل بصدق عاوز تعلم. ولما المسيح له المجد جاوبه ارتاح للإجابة، ارتاح لأنه قلبه صالح يبحث عن الحقيقة، فقال له لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يقصر أحد بعد ذلك أن يسأله. ليه ما حدش جه يسأله تاني؟ ما هم ما حدش قادر يغلب ربنا يسوع، هيروديسيين فشل، فيرسيين فشل، صدوقيين فشل، الكتبة أجابهم على سؤالهم بحكمة، فما حدش قادر يغلب ربنا يسوع له المجد. كل فئات المجتمع اللي حابت تصطادوا بكلمة ما عرفتش قبلهم، لو تفتكروا صح اللي فات رؤساء الكهنة سألوه بأي سلطان تفعل هذا، برضو هم غلبهم بالسؤال المقابل وقال لهم قولوا لي طيب يوحنا المعمدان جه من ربنا ولا جه من الناس، وما عرفوش يغلبوه. فلم يقصر أحد أن يسأله، وكأن الحقيقة كاملة ومعلنة، وكأن الحكاية مش محتاجة شرح، واضح أن هو ده ربنا له المجد فادي الكل وعارف كل حاجة، وأنه لولا بس القلب العنيد كانت الناس تؤمن وتصدق. لكن ربنا يسوع بقى إيه؟ هو اللي ابتدى يسأل لما سكتوا عن الأسئلة، هو اللي سأل، وسأل سؤال واحد لكن سؤال مهم جدا، سؤال عن شخصه هو، عشان ده أهم إيمان، من هو المسيح؟ ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل: كيف يقول الكتب أن المسيح ابن داود؟ لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. ليه السؤال ده يا رب؟ ايه السؤال الأول؟ بيقول ربنا يسوع وهو في الهيكل: الكتبة بيقولوا إن المسيح ابن داود، دي حقيقة معلنة عند اليهود من قبل مجيء المسيح، إن المسيح يأتي ابن داود. عشان كده إنجيل متى أول سطر فيه إيه؟ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، لأن اليهود مستنين المسيح ابن داود، وصلنا يا ابن داود، ارحمني يا سيد يا ابن داود. فالمسيا في نظرهم هو ابن داود. قال لهم كويس، الكتبة بيقولوا المسيح ابن داود، طب داود نفسه قال في مزمور 110: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. بيفسروها ازاي اليهود الحتة دي؟ يقولوا قال الرب، الرب هو الله الآب يعني، لربي ده المسيح، ده تفسير اليهود مش بس تفسيرنا، يعني احنا متفقين معهم في الحتة دي، تفسير اليهود في الزمن ده ان المزمور ده ينطبق على المسيح، وانه قال الرب لربي يعني داود بيقول الله قال للمسيح الذي هو ربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدمك. يبقى هنا داود في المزمور اعتبر المسيح ايه؟ اعتبره رب. فربنا يسوع بيقول لهم انت قلت المسيح ابن داود، داود نفسه قال المسيح ربي، تمشي ازاي؟ طب ليه السؤال ده؟ السؤال ده هو مفتاح كل الإيمان المسيحي، أن المسيح هو ابن داود حقا بالجسد، جده الكبير داود من نسل داود، لأنه يحمل ناسوت كامل طبيعي، بشرية حقيقية، إنسان كامل، ولكنه ليس فقط إنسان، وإنما هو ابن الله بالحقيقة، هو رب بالحقيقة قبل أن يولد داود. وعشان كده داود بالروح القدس، وفي التعبير اللي قاله المسيح إزاي داود قالها بالروح القدس، يعني عاوز يقول داود معرفهاش لواحد، لأن لحما ودما لم يعلن لك، لازم الروح القدس اللي يعلمنا. داود بالروح القدس قال عن المسيح رب. طب رب إزاي وهو لسه جاي بعد منك بألف سنة تقول له ربي؟ وربي إزاي وإنت أكبر منه سنا، إذا كنا هناخدها من ناحية جسدية، أنت أقدم منه وأكبر منه وقبل منه وجده، لا لا، ده كل ده من الناحية البشرية، ولكن من الناحية اللاهوتية المسيح بالحقيقة رب منذ الأزل، إله حق من إله حق، نور من نور، مولود من الآب قبل كل الظهور، يبقى قبل داود. فداود بالروح القدس اللي قال المسيح هيجي مني قال كمان المسيح ربي، يبقى المسيح له المجد، له ميلاد زمني من نسل داود يوم ما اتولد من العذراء، وله ميلاد أزلي بلا بداية من الآب قبل كل الظهور. ميلادك إله نور من نور ملوش معاد، ولكن ميلادك إنسان كله معاد. فكأن السؤال اللي بيسأله ربنا يسوع للشعب البسيط، الشعب اليهودي اللي في الهيكل، بيشاور على حقيقة أن المسيح إله متجسد، إله حقيقي وله ناسوت كامل حقيقي، طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية بلا انفصال ولا تغيير. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ ينفع يبقى رب وينفع يبقى ابنه؟ تكمل الإجابة أيوة ينفع. ينفع ليه؟ بالتجسد، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، تجسد وتأنس فصار إنسانا كاملا وحل بيننا، يبقى بقى ابن داود وهو أصلا ودائما وإلى الأبد رب داود. فمن أين هو ابنه؟ ربنا يسوع ما جاوبش، بس الإجابة واضحة، لكن سابهم كده للسؤال عشان لو واحد منهم عاقل زي الكاتب اللي فات خلاص هيعرف الإجابة ويبقى فاضل يسجد للمسيح كإله حقيقي أتى ليخلصنا. إنما لو ناس مش عاقلة هترفض وتصد. فهنا يقول وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور، يبقى أغلب الناس البسيطة كانت إيه؟ مرتاحة للكلام، فرحانة بالإعلان، فهمت المغزى، وصلت لها الرسالة أن المسيح المنتظر ليس إنسانا فقط ولا نبيا فقط ولا رسولا فقط، وإنما هو رب الكل أيضا، لأنه إله حقيقي من إله حقيقي. وقال لهم في تعليمه آخر جزء تحرزوا من الكتبة. يبقى الشعب البسيط لما بيسمع المسيح بيصدق بسهولة وبيرتاح للكلام، بيحس ان طريق الملكوت مش صعب مش مستحيل. ايه اللي بيعطل الناس في الوقت ده؟ التعاليم بتاعت الكتبة. تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة، الطيالسة دي زي الأرواب الضخمة كده يتباهوا بها الكتبة عشان الناس تشاور عليهم بس، والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل. يعني هم يحبوا أوي المنظر والمكانة الأولى والناس كلها تمجد فيهم وتعظم فيهم، ودول مفروض كتبة رجال دين أو متدينين، لكنهم يأكلون بيوت الأرامل. يعني بقى في الدرة إيه؟ ضميرهم وحش وزمتهم صعبة وبيأكلوا بيوت الأرامل. يعني ممكن تبقى فلوس جاية لخدمة الأرامل ياخدوها في جيوبهم. ولعلة يطيلون الصلوات، يعني كل اللي يشغلهم ان الناس تقول يا سلام شوف فلان بيقف يصلي قد ايه، لعلة عاوزين يتباهوا حتى بالصلاة، مش بيصلوا لربنا بيصلوا للي حواليهم. هؤلاء يأخذون ضينونة أعظم. ربنا يسوع له المجد عاوز يقول لهم ما تسمعوش للكتبة كتير، لأن دول ناس لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوته. دول ليهم منظر التدين لكن من جوه هم مش بتوع ربنا، ودول حسابهم أصعب. ليه هؤلاء لهم دينونة أعظم؟ بحكم فرصتهم من القرب من ربنا، بحكم معرفتهم، دول يعرفوا أكتر من الناس. طب بدل تعرف مش تعمل؟ إذا كنت عارف أكتر من اللي حواليك طب ده المفروض تبقى أحسن من اللي حواليك. فهنا الدينونة مرتبطة بكم تعرف وكم أخذت فرصة إنك تعيش صح. لو ضيعتها لك دينونة أعظم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.